بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: وتسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله في صفة الصلاة، وذكر جملة من الأحكام والمسائل التي كانت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وشرع بعد بيان صفة الصلاة في بيان الأمور التي يسن للإنسان أن يحصلها في صلاته، ومنها السترة. يقول رحمه الله: ويسن. هذا التعبير يدل على أن جعلك للسترة، والتي سبق بيانها في المجلس الماضي، إنما هو على سبيل الندب والاستحباب، أي بمعنى أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى صلى إلى سترة. والسترة أصلها ما يستتر به الإنسان، ويشمل ذلك ما يستر عورته أو يستره إذا كان في مكان، ولكن المراد بها هنا سترة مخصوصة حكم الشرع باعتبارها. فأنت إذا صليت تحتاج إلى حد معين تمنع فيه الناس أن يمروا بينك وبينه. هذا الحد وضعه الشرع على سبيل العبادة، لأن المكلف إذا خلي من مرور الناس بين يديه كان ذلك أدعى لخشوعه وأدعى لحضور قلبه. ثم إن هذه الصلاة تكون لها حرمة، فيمتنع المار أن يمر بين يدي المصلي، وذلك إنما يكون بوضع حد معين، وهو الذي وصف في الشرع بكونه سترة. قال صلى الله عليه وسلم: مثل مؤخرة الرحل، ثم لا يضره ما مر وراءها، أي مثل مؤخرة الرحل سترة للمصلي، ثم لا يضره ما مر وراء هذه السترة. وأمر عليه الصلاة والسلام في غير حديث إذا صلى المصلي أن يجعل تلقاء وجهه، أي السترة. ولذلك ذهب طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم إلى أن جعل السترة أمام المصلي في صلاته أنه واجب، ولا شك أن هذا القول أقرب لظاهر السنة الثابتة في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إننا إذا تأملنا خطر المرور بين يدي المصلي وتشديد الشرع في أمره وترهيب المار من مروره، فإنه يتضمن الدلالة على أن السترة واجبة. وذلك أن أمرا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو يعلم المار بين يدي المصلي أي ما في ذلك من الوعيد والعذاب لاختار أن يجلس 40 أهون من أن يمر بين يديه. قال أنس: فلا أدري قال 40 يوما أو 40 سنة أو 40 شهرا أو 40 عاما. فهذا يدل على عظم خطر المرور بين يدي المصلي. فإذا كان الأمر كذلك، فإن من مقصود الشرع صيانة الناس عن هذا الخطر وحفظهم عن الوقوع في هذا الضرر، وذلك إنما يكون بسبيل الإلزام. فإذا ألزم المصلي بجعل السترة كان ذلك أدعى لحفظ الناس من الوقوع في هذا المحظور. والسترة تكون جدارا وتكون حيوانا جمادا وتكون حيوانا، فلا حرج أن تستتر بظهر إنسان ولا حرج أن تستتر بحيوان. فلو أنك دخلت المسجد وأردت أن تصلي تحية المسجد ولا تجد شاخصا إلا ظهر إنسان أمامك، فإنه لا حرج أن تصلي وراء ظهره، وقد جعلت في نفسك أن هذا الظهر بمثابة السترة لك، ويحق لك إذا وقع موقفك في الصف الذي يلي الصف أن تجعل الصف الأمامي بمثابة السترة. وتكون السترة حيوانا كأن ينيخ الإنسان بعيره ثم يجعله بالعرض أي عرض البعير سترة له لأنه لا يليق أن يجعل وجهه أمامه وهكذا بالنسبة للرجل حتى لا يظن أنه ساجد للبعير أو ساجد للإنسان فلذلك سدا لذريعة السجود للغير لا تجعل الحي قبل وجهه وإنما تأتي من قفاه إذا استحسن أن تكون في القفاء أو تأتي من جنبه كأن يكون عن عرض كالحيوان من بهيمة من إبل أو بقر أو غير ذلك وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينيخ بعيره ويصلي إليه وكذلك تكون السترة جمادا وهذا الجماد إما أن يكون حائلا كالجدار وكالبناء فهذا لا إشكال بكونه سترة مؤثرة لكنه يكون في بعض الأحيان شاخصا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى كل منهما فلما دخل الكعبة اقترب من جدارها وصلى إلى الجدار فاعتبر الحائل من الجماد العريض كذلك اعتبر الجماد الشاخص كما في حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال ثم ركزت له العنزة وهذا يدل على جواز الصلاة إلى الشاخص كأن تغرز عودا أو عصا أو رمحا أو نحو ذلك ثم تصلي إليه أو تضع حجرا لكنهم قالوا إذا جئت تصلي إلى الحجر فاجعله عدة أحجار حتى لا تشابه عبدة الأوثان سدا لذريعة المشابهة لعبدة الأوثان لأنه إذا جعل حجرا واحدا كأنه يشابه أهل الأوثان بعبادتهم للأنصاب ونحوها فقالوا تجعل حجرين أو ثلاثة بجوار البعض حتى تخرج من مشابهتهم وكذلك الحال قالوا السنة في الصلاة إلى الحجر أو الشاخص هذه من الأمور التي يفترق فيها الشاخص عن السترة العريضة أن تجعل الشاخص إما على حاجبك الأيمن أو على حاجبك الأيسر ولا تجعله أمامك مباشرة حتى لا يشبه عبدة الأوثان وفيه حديث أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى جعل السترة على حاجبه الأيمن أو على حاجبه الأيسر ولم يصمد لها صمدا يعني ما جعلها أمامه كأنه يسجد لها كحال عبدة الأوثان نعم
إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل
قائمة كمؤخرة الرحل ومؤخرة الرحل الرحل الذي يكون على ظهر البعير مؤخرته كما ضبطه بعض العلماء بقدر ذراع وهي تكون تحفظ الراكب من ورائه هذا القدر يجعله المصلي بين يديه فإن كانت السترة صغيرة الحجم طلب ما هو أعلى منها وذلك أن العالي أدعى لانتباه الناس له وتوقيه من المرور بين يدي المصلي ثم السنة في هذا الشخص أن تجعل بين سجودك وبين مكانه قدر ممر الشاة يعني ممكن يكون قدر ذراع وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان بين منبره والجدار قدر ممر الشاة وقدر ممر الشاة هذا قال بعض العلماء الحكمة فيه والعلم عند الله أنه يمنع أيضا من مشابهة عبدة الأوثان لأنه إذا كان بينك وبين السترة حائلا دل على أنك لا تقصدها فجعل هذا كالحريم بينك وبين مكان السجود فتقدر موضع سجودي فإن انتهى عند حد وضعت وراء ذلك الحد بقدر ذراع وضعت السترة من الشخص الذي ذكرناه نعم
فإن لم يجد شاخصا فإلى خط
هذه مسألة الخط في السترة الخط يكون في الأرض التي هي كالبرية التي يمكن وضع الخطوط فيها وللعلماء في هذا الخط أولا مشروعيته قولان مشهوران فقال الجمهور بعدم مشروعيته وذلك لشدة الضعف في الحديث الذي ورد من قوله عليه الصلاة والسلام فليخط خطا فإن لم يجد فليخط خطا والحقيقة الضعف في الحديث قوي جدا وأشار بعض العلماء إلى تحسينه كالحافظ بن حجر وغيره ولكن الكلام فيه قوي لكن العلماء رحمة الله عليهم قالوا لو لم يدل عليه الحديث لاقتضاه الأصل، لأن المقصود حفظ الناس، فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن ينبه الناس إلا بخط قالوا إنه من باب تنبيه الناس وليس المراد به أن يكون سترة. ثم اختلفوا في صورة هذا الخط، قالوا أن يجعله بالعرض من جواره كالحال في العصا، لو وضع الحصى العصا يجعلها بالعرض، وقيل يجعل الخط من أمامه على آخر ما ينتهي إليه سجودك، تقدر مرور الرحل الدابة والشاة ثم تخط الخط كالحال في الجدار المعترض، وقيل أن يجعله كالهلال، أن يجعل الخط كالهلال أي كالمحراب الذي يدخل فيه الإنسان. وأصح الأقوال أن الأمر واسع، لو أن الإنسان ترجح عنده ثبوت الحديث فالأمر فيه واسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على القول بثبوت الحديث فليخط خطا، ولم يبين أهو معترض أو غير معترض، فيبقى الأمر على إطلاقه إعمالا للأصل. نعم.
وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط.
وتبطل الصلاة إن صليت إلى السترة بمرور كلب بهيم. هذا فيه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فهؤلاء الثلاثة بأمر الشرع يقطعون الصلاة، أي أن الشرع دل على أنهم يقطعون الصلاة على سبيل العبادة، ما هي العلة الله أعلم. وإن كانوا قد ذكروا في الكلب وخصوه بالأسود لورود الخبر أنه شيطان، قالوا لمكان كونه شيطانا قطع الصلاة، ولذلك قالوا إن هؤلاء الثلاثة الكلب والحمار والمرأة قالوا إنهم يقطعون الصلاة على ظاهر حديث السنن. وهذا القول أعني القول بقطع الصلاة بمرور أحد هؤلاء الثلاثة هو أصح الأقوال وأعدلها، وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة من أهل الحديث، على أن مرور هؤلاء الثلاثة واحد من هؤلاء الثلاثة، على أن مرور واحد من هؤلاء الثلاثة يوجب قطع الصلاة، بمعنى أن المكلف يطالب باستئناف الصلاة. مثال ذلك، لو قمت تصلي تحية المسجد فجاءت امرأة أو مر حمار أكرمكم الله بينك وبين السترة، فهذا المرور لهذه الدابة يوجب قطع الصلاة، فلو صليت ركعة من تحية المسجد تصبح كأنك لم تصلي فتستأنف الصلاة ولو كنت في التشهد الأخير، فمروره بين يديك في هذه الحالة يوجب انقطاع الصلاة من أصلها فتستأنف الصلاة كأنك في غير صلاة، ولو كانت فرضا، أي ولو كنت في فرض فإنه تستأنف الصلاة. وهذا على أصح أقوال العلماء، خالف الجمهور رحمة الله عليهم من الحنفية والمالكية والشافعية، فقالوا لا تقطع الصلاة، لا يقطع الصلاة واحد من هؤلاء الثلاثة. قالوا أما الحمار فلثبوت حديث ابن عباس في الصحيح أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر بخيف منن، قال فأرسلت الأتان واعترضت بين الصفوف فلم ينكر علي أحد، ثم أرسلت الأتان ترتع. وجه الدلالة أنها مرت بين المصلين فلم يوجب ذلك قطع صلاتهم، فدل على أن مرور الحمار لا يقطع. قالوا وأما المرأة فلما ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وكنت أنام بين يديه معترضة كاعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يسجد غمزني فقبضت رجلي، ثم إذا قام مددتها، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، كانت حجرة عليه الصلاة والسلام صغيرة الحجم، إلى درجة أنها لو نامت رضي الله عنها وأرضاها ما وجد مكان يسجد فيه صلوات الله وسلامه عليه. ولكنها وإن كانت ضيقة لكنها واسعة بما فيها من الإيمان والحكمة ونور القرآن، وبما فيها من خير النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الآفاق صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود قالوا لو كان مرور المرأة يقطع الصلاة لكان النبي صلى الله عليه وسلم لم تنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على هذه الصورة. وعند التأمل لهذه النصوص التي احتج بها جمهور العلماء رحمة الله عليهم، فإننا نرى أن الدليل الذي دل على قطع الصلاة أرجح، وذلك لكونه نصا في موضع النزاع، وثانيا أن اعتراض أم المؤمنين عائشة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو اعتراض الجزء، والقاعدة في الأصول أن الجزء لا يأخذ حكم الكل، ولذلك لو حلفت وقلت والله لا أدخل الدار وأدخلت رجلا ولم تدخل الأخرى لم تحنف، لأنه لا يسوق عليك أنك قد دخلت إلا بالجرم كله. وكذلك هنا، ولذلك لما يدل على ذلك السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة وهو معتكف بالمسجد: ناوليني الخمرة. قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك، أي أن جزءك ليس آخذ حكم الكل. فلذلك دلت السنة على أن الجزء لا يأخذ حكم الكل، فيكون اعتراض القدمين بين يديه لا يوجب الحكم بكونها معترضة بالكل. والحديث الذي ورد في القطع أن تمر، وذلك للكل، وفرق بين الجزء والكل. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بكون الصلاة تنقطع بالمرور، وكونها تمد الرجل وتقبضها ليس بمرور حقيقة. ولذلك يعتبر حديث الذين قالوا بالقطع أقوى من حديث الذين قالوا بعدم القطع. أما استدلالهم رحمة الله عليهم بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاته بخيف منن، فإنه أرسل الأتان ومر بالأتان بين الصفوف، أي مر بين يدي المأمومين، والمرور بين يدي المأمومين لا يؤثر، وإنما مورد النص في المنفرد والإمام. أما المأموم فإنه يجوز أن تمر بين يديه كما هو معلوم. ولذلك محل الخلاف أن يمر بين يدي الإمام أو يمر بين يدي المنفرد، فأصبح حديث ابن عباس خارجا عن موضع النزاع، ولذلك لا يقوى على معارضة ما ذكرناه من النص الصريح في كون الصلاة تنقطع بمرور هؤلاء. وخصه بهذا لورود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب الأسود دون غيره. نعم.
وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض.
وله، أي للمصلي، أي لك إذا صليت في نافلة أو فريضة وقرأت آية عذاب سألت الله أن يعيذك منه، أو قرأت آية رحمة سألت الله من فضله. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، أنه ما مر بآية، حديث حذيفة، أنه ما مر بآية فيها ذكر رحمة إلا وقف وسأل الله من فضله، ولا مر بآية فيها ذكر عذاب إلا استعاذ بالله عز وجل. قالوا: فهذا يدل على مشروعية أن يسأل المكلف ربه من فضله إن مر بالرحمة، ويستعيذ به إن مر بالعذاب، ولا فرق عند القائلين بهذا القول بين الفرض والنفل. والصحيح كما ذهب الجمهور أنه يفرق في السؤال بين الفرض والنفل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لما نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ولذلك دل على أن الأصل في المصلي أن يسكت، وقال عليه الصلاة والسلام في الإمام: إذا قرأ فأنصتوا. فالأصل عدم الكلام، فلما ثبتت السنة بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، ولم يثبت حديث صحيح واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا في الفرض، ولا يعقل أنه يصلي بأصحابه صلوات الله وسلامه عليه هذا الردح من الزمان الطويل ولا يثبت عنه في فرض واحد أنه فعل ذلك، فنقول يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض، فيشرع فعل ذلك في النفل دون الفرض. وهذا هو أعدل الأقوال وأقربها إلى السنة، أن المصلي إذا كان وراء الإمام ينصت ويقتصر على الإنصات ويمتنع من الحديث، ويختص حكم هذه المسألة بالنفل دون الفرض. ولذلك قال المصنف: ولو في فرض. ولو في فرض لو تشير إلى الخلاف، معنى ذلك أن هناك من يقول بتخصيصه بالنفل دون الفرض، وهو مذهب الجمهور، وهو أقرب الأقوال وأعدلها. ولذلك ينبغي الاقتصار في النوافل دون غيرها عن الفرائض. نعم.
يقول رحمه الله: فصل. أركانها.
فصل. أركانها: ركن الشيء دعامته وعمدته التي يقوم عليها، الذي يقوم عليه. وأركان الصلاة دلت النصوص الصحيحة الصريحة في الكتاب والسنة على أركان الصلاة، كما سيأتي إن شاء الله بيانها تفصيلا. وهذه الأركان من تركها عامدا بطلت صلاته، ومن تركها ساهيا إن أمكنه أن يعود إليها عاد وجبرها، وإن لم يمكنه أن يعود إليها فإنه يقضي الركعة كاملة. مثال ذلك، نبدأ بالركن القولي مثلا كقراءة الفاتحة. من ترك قراءة الفاتحة عامدا وهو يرى ركنيتها بطلت صلاته ولو في ركعة واحدة، ومن تركها ساهيا صليت فابتدأت الصلاة مباشرة وقرأت دعاء الاستفتاح ثم سهوت وقلت والتين والزيتون، فابتدأت بالسورة قبل أن تبدأ بالفاتحة، فلما كنت في أثناء تنبهت أو ذكرك من وراءك إن كان كنت إماما، فإنك ترجع وتقول الحمد لله رب العالمين وتتدارك الركنة، لأنه يمكن التدارك، ولذلك لم تدخل في ركن بعدي. أما إذا كان لا يمكن التدارك، كأن تكون دخلت في الركعة الثانية فتذكرت أنك في الركعة الأولى لم تركع أو لم تسجد وقمت إلى الركعة الثانية، فإنه حينئذ يلزمك قضاء الركعة الأولى، على تفصيل سيأتي إن شاء الله في أحكام السهو، هل تلغي الركعة وتلفق أو تبني الصلاة وتعيد الركعة من موضعها، وجهان سنذكرهما إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة للأركان. الأركان هي أهم شيء في الصلاة، والأصل في هذه الأركان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم مع أصحابه في المسجد، فدخل رجل فصلى واستعجل في صلاته فلم يحسن ركوعه ولا سجوده ولا جلوسه، فلما فرغ من الصلاة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه، فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال وعليكم السلام، ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى كحاله أولا، ثم أتاه فسلم فرد عليه فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي. فلما كانت الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة، الروايات اختلفت، بعض الروايات ذكرت الطهارة وبعضها لم تذكرها، لكن الروايات الصحيح إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأركان التي لا تصح الصلاة إلا بها، بدليل قوله فإنك لم تصلي، فيكون بيانه هنا بيانا للأركان. ولذلك ذكر غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم أن حديث أبي هريرة، وهو الذي يسميه العلماء حديث المسيء صلاته، قالوا إن هذا الحديث قد جمع التنبيه على أركان الصلاة، وسيأتي إن شاء الله بيانه. فلذلك اعتنى العلماء رحمهم الله بهذه الكلمة، وهي مصطلح الأركان والواجبات والسنن، وهذه المصطلحات ليست ببدع كما يظن بعض من ليس عنده إلمام بالعلم وضبطه، يظن أن هذه أمور محدثة فيقول من أين جاءنا الركن ومن أين جاءنا الواجب ومن أين جاءتنا السنة. هذا مصطلح نظرنا في الشرع فوجدنا الآتي، وجدناه تارة يقول إذا فات هذا الشيء بطلت الصلاة أو يجب قضاء الركعة، ووجدناه تارة يبين أن الشيء الذي فات يمكن جبره بالسجود، ووجدناه يرخص في ترك شيء. فعلمنا أن المراتب ثلاث: شيء تبطل الصلاة بعدم وجوده، وشيء يمكن جبره بالسجود، وشيء يتسامح فيه فلو تركه الإنسان ولو متعمدا صحت صلاته. الدليل: ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين ثم سلم كما في قصة ذي اليدين، فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال ذي اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما كان شيء من ذلك. فقال: بلى قد كان شيء من ذلك. فسأل الصحابة: أصدق ذي اليدين؟ قالوا: نعم. فرجع فصلى ركعتين لأنه قام من مصلى كما في الصحيح، فرجع فصلى ركعتين. قال الراوي: وأنبئت أن عمران قال ثم سجد السجدتين وسلم. فدل هذا على أن الأركان لا تجبر إلا بالفعل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر السهو موجبا لإسقاط الركن، فدل لأن تعتبر ركعة بمثابة الركن في الصلاة جامعة للأركان، فهي أصل في الصلاة. فكما أن الظهر قائمة على 4 ركعات، كذلك كل ركعة قائمة على أركانها بحسب التفصيل الذي سيأتي. ثم وجدنا الشرع أيضا تفوت أشياء من أفعال الصلاة ويجبرها بالسجود. لاحظ في هذا الحديث لم يجبر بالسجود، وإنما جبر بالفعل الحقيقي. لما صلى عليه الصلاة والسلام إحدى صلاتي العشي فسجد السجدة الثانية من الركعة الثانية، كان الفرض أن يجلس للتشهد، فاستوى واعتدل قائما، فلما كبر سبح له الصحابة حتى يعود إلى جلسة التشهد، فأشار إليهم بيده من وراء ظهري أن قوموا، أي أني لست براجع وقد لزمكم الركن البعدي الذي هو القيام للركعة الثالثة. فقام الصحابة فأتم بهم الركعتين ثم سجد السجدتين قبل أن يسلم. لاحظ هنا قد فات شيء من أفعال الصلاة، ولكنه اعتبره مجبورا بالسهو. فعلمنا أن مرتبة هذه الأفعال دون مرتبة الأفعال التي قبلها. كذلك أيضا وجدناه عليه الصلاة والسلام يستسمح، يرى بعض الأقوال في الصلاة لازمة وبعضها غير لازمة، فقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلم يعتد بالصلاة ولم يعتبرها عند عدم وجود الفاتحة. ووجدناه يسامح في ترك دعاء الاستفتاح. فلما صلى قال له أبو هريرة: بأبي وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطايا. فقد ثبت قطعا أن الصحابة لم يعلموا ما الذي يقول. فلو كان الدعاء هذا حتما، وكان هذا الذكر القولي حتما كالفاتحة، لألزمهم به وعلمهم إياه. فدل على أن هناك أمورا تلزم في الصلاة وأمور لا تلزم، ولذلك قلنا إن مثل هذا سنة. فأصبحت القسمة عندنا بتتبع واستقراء الشرع تنقسم إلى هذه 3 الأقسام، فوجدنا ما هو ركن وما هو واجب وما هو سنة. فلو قال قائل إن هذا بدعة، نقول إن الأسماء في ظاهرها بدعة، يعني ما نعرفها في القديم، ولكنها في الحقيقة موجودة في حكم الشرع ولا مشاحة في الاصطلاح، يعني لا مشاحة أن تسمي الشيء بأي اسم ما دام أن الشرع قد ترك لك التسمية ولكن الحكم موجود. فإنك لو قلت جميع أقوال الصلاة وجميع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لازم لتناقضت النصوص، ولو قلت إن جميع ما فعله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فعله في الصلاة ليس بلازم لتناقضت النصوص. فإذا لا بد من التفريق بين اللازم وبين غير اللازم، وذلك هو مصطلح العلماء بالأركان والواجبات والسنة. يقول المصنف رحمه الله: فصل. أي اعلم رحمك الله أن هذا الذي ذكرته لك من صفة الصلاة منه ما هو لازم ومنه ما هو ليس بلازم. ولذلك هذا من دقة المصنف أنه ذكر لك صفة الصلاة كاملة، ثم جاء يبين لك ما الذي يلزم وما الذي لا يلزم، ثم الذي يلزم منه ما هو ركن تتوقف الصلاة عليه، ومنه ما هو ما ليس بركن وهو الواجب الذي لا تتوقف صحة الصلاة عليه، بحيث لو تركه الإنسان سهوا أمكنه أن يجبره بسجود السهو. فابتدأ رحمه الله بالأركان اعتناء بالأهم، وهذا من باب التدرج من الأعلى إلى الأدنى، لأن أهم في الصلاة أركانها، ولذلك ابتدأ فقال أركانها، فالضمير عائد إلى الصلاة. ونقف عند الأركان يعني، ولا تحبون نستمر؟ أنا أخشى يا إخوان نرهق الإخوان. طيب نبدأ بركن واحد. نعم.
أركانها القيام.
أركانها القيام، القيام ضد القعود، يقال قام إذا انتصب عوده أي استتم عوده. أركان الصلاة الآن ابتدأ بالتفصيل، قال القيام أي أول ركن من أركان الصلاة القيام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وقال تعالى: وقوموا لله قانتين، وقال سبحانه وتعالى في قال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر. هذه النصوص دلت على وجوب القيام ولزومه على سبيل الركنية والفرض، ولذلك هذا الحكم ذهب إليه جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم، لكن قالوا الصلاة لا تخلو من حالتين، إما أن تكون فريضة أو تكون نافلة. فإن كانت فريضة وصليت جالسا مع القدرة على القيام بطلت صلاتك. لو جاء إنسان وصلى الظهر قاعدا وهو يستطيع القيام فصلاته باطلة، لأنه لم يصلي كما أمره الله بالقيام. لكن لو كان في نفل صح له أن يصلي جالسا، لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وهذا إنما هو في النفل. والظاهرية قالوا صلاة القاعد على النصف من القائم حملوه على الفريضة بالنسبة للمعذور، وقولهم مردود، لأننا لو حملنا هذا الحديث على الفريضة بالنسبة للمعذور لردته نصوص الشريعة التي تدل على أن كل مريض ومعذور أجره كامل. إذا مريض العبد أو سافر كتب له عمل، فحينئذ يتناقض النص. فدل هذا الحديث على صرف عموم الحديث الذي معنا عن ظاهره، وأن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد عن النص من صلاة القائم بالنسبة للنافلة دون الفريضة. ووجدنا هذا أيضا ثابتا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر يصلي على دابته غير المكتوبة، ومن هنا قلنا أنه يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض، بدليل أنه في السفر تصلي على الدابة حيثما توجهت، وهذا في النافلة دون الفريضة. فإذا القيام مع القدرة، أي يلزمك القيام بصحة الصلاة المفروضة، لكن بشرط أن توجد القدرة، وذلك لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. فالعاجز عن القيام معذور. أثبت المصنف أن القيام مع القدرة ركن، وذكرنا دليل هذا من الكتاب والسنة. بقيت مسألة، بما يتحقق القيام في الصلاة؟ ما هو الضابط؟ قالوا الضابط في القيام ألا تصل كفاك إلى ركبتيك، يعني بحيث لو انحنيت بحيث تصل الكفين إلى الركبتين فقد خرجت عن كونك قائما إلى كونك راكعا ومنحنيا. إذن لا بد أن ينتصب انتصابا بحيث لا تكون الكفين بقدرة أن ينال بها ركبتيه. فلو نال الركبتين يعني وصل في انحنائه إلى الركبتين فإنه لا يعتبر قائما قياما مجزئا في الصلاة. تتفرع على هذا مسائل. ثبت أن القيام مع القدرة لازم. أولا، لو أن إنسانا مثل ما يفعل الآن بعض الناس يكون جالس فيكبر الإمام، فيأتي قائم فيستعجل قبل استتمامه قائما ويكبر، وقد تجد أثناء انتصابه قبل أن يستتم قائما، فلا تنعقد تكبيرة الإحرام، لأنه من شرط انعقاد أن يكون قائما كما أمر الله عز وجل. فإذا كان أثناء قيامه وانتصابه رفع يديه وكبر ولم يستتم بحيث أمكن اليدين أن تنال الركبتين الذي هو الانحناء المؤثر، فهذا لا يعتد بتكبيره. لماذا؟ لأن هذا الركن هو تكبيرة الإحرام، يشترط في أن يكون في حال القيام، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فدل على أن القيام يسبق التكبير، ومن فعل هذا الفعل فقد سبق تكبيره القيام فلم يصلي كما أمره الله. المسألة الثانية المعذور، المريض الذي لا يستطيع القيام يصلي قاعدا، وهيئة القعود تختلف، فبعض الأحيان لا يستطيع أن يصلي قاعدا إلا على علو ونشز، كأن يجلس على دكة أو يجلس على سرير أو على كرسي، فهذا الجلوس ينبغي أن يفصل فيه، فلا يأتي ويجلس مباشرة ويكبر، لا، إنما يكبر قائما لأنه بإمكانه أن يكبر في حال القيام ثم يجلس إذا كان يشق عليه أن يقوم. لكن لو كان يمتنع أو يصعب عليه أن يقوم فإنه وهو جالس كالمشلول وهو جالس يكبر، أما إذا كان يمكن أن يقف فإنه يقف ويجعل الكرسي وراءه لا حرج، فإن أدركته المشقة رجع فجلس، كما هو القاعدة في الفقه أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، تفرع عن ما أبيح للحاجة يقدر بقدرها. يجمع بعض العلماء يقول ما أبيح للضرورة والحاجة مقدر بقدر ذلك، فلما كانت ضرورته أنه يشق عليه القيام نقول كبر قائما في المجلس، لكن لما كانت ضرورة أن يتعذر عليه القيام قلنا كبر جالسا ولا حرج، فهذا له قدر وهذا له قدر. فينبه الناس، لأنك قد ترى الرجل وهو جالس يكبر وهو يستطيع أن يقف، وقد يقف ويتناول الكرسي ويخرج به وهو حامل له، إذا مثل هذا لا يرخص له أن يؤدي الركن وهو تكبيرة الإحرام في حال قعوده، فهذا ينبه عليه. فإن تعذر عليه القيام قلنا يجلس. الجلوس هذا فيه تفصيل، الجلوس جلوسان، جلوس هيئة شرعية وجلوس على غير الهيئة الشرعية. جلوس الهيئة الشرعية كأن يجلس متربعا أو يجلس مفترشا أو متوركا، هذا جلوس هيئة شرعية، ووجه كونها شرعية أن جلسة اعتبرها الشرع للتشهد وللجلسة بين السجدتين. فإذا كان جلوسه على هذه الهيئة فحينئذ لا إشكال أنه لو جلس بهذه الصفة لا إشكال، لكن الإشكال إذا جلس على الجلسة الثانية وهي غير الشرعية، كأن يجلس على سرير أو يجلس على كرسي، فإنه بجلوسه على السرير والكرسي في حال القيام يعذر، لكن عند التشهد من كون هيئته ملاصقة للأرض، ومقصود الشرع أنك عند التشهد أو بين السجدتين تكون قريبا من الأرض، فحينئذ يكون ارتفاعه عن الأرض خلاف ما ورد في الشرع من كونه ملتصقا بالأرض. قال العلماء إن تعذر عليه أن يجلس انتقل بالانفصال هذا لكونه متصلا بالأرض عن طريق الكرسي فكان في حكم الجالس، وأبيح له أن يصلي على هذه الهيئة. أما لو كان بإمكانه أن ينزل ويجلس جلسة المفترش أو جلسة المتربع فإنه يلزمه أن يجلس جلسة المفترش أو المتربع ولا يجلس على كرسي ونشد، لأنه يفوت صفة الصلاة. ثم إذا جلس هل يتربع ولا يفترش؟ وجهان للعلماء أشار إليهم الطبري رحمة الله عليه وابن المنذر في الأوسط في الخلاف. قال بعض العلماء وهو مأثور عن بعض الصحابة يجلس جلسة التشهد، وهذا أقوى، وذلك لأنها هيئة أقرب لهيئة الصلاة. وقال بعضهم يجلس متربعا لأنه أرفق ومأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر واسع. إن كان الأرفق له أن يجلس متربعا جلس، وإن كان يجلس على جلسة المتشاهد جلس، لكن ينبغي أن ينبه على إعانته على السجود، فإن جلوسه كجلسة المتشهد أبلغ في إعانته على السجود من هيئته إذا كان على هيئة المتربع، لأنه إذا عند التربع يحتاج إلى كلفة حتى يتمكن من السجود. دليلنا على هذا الترخيص كونه يصلي جالسا ما ثبت في حديث عمران رضي الله عنه وأرضاه، كان عمران مبتلا بالبواسير واشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فوسع النبي صلى الله عليه وسلم للمعذور، لأن من به بواسير يشق عليه في الهيئة في هيئات الصلاة أن يقوم، ولربما أضره القيام، ولذلك رخص له صلوات الله وسلامه عليه، فدل على التوسعة في حال وجود العذر، وأنه عند وجود الرخصة والعذر لا حرج. لكن ينبه على مسائل في الجلسة التي تكون فيها الركوع والسجود، وسننبه عليه عند ركن الركوع والسجود بإذن الله. والله تعالى ما أدري أهل التسجيلات يحبون أن تعينوهم على تسجيلهم يعني في بعض المحاضرات والدروس، يقول ربما أنهم يعني يشق عليهم أن يقوموا بمهمتهم بسبب تزاحم الإخوة، لكن على العموم هي قربة يعني أجر لأهل التسجيلات فليحتسبوا ليصبروا ويحتسبوا، لكن أهيب بالإخوان أن يرفقوا بهم ويعينوهم على يعني أداء مهمتهم. بسم الله اقرأ اكتب أنا ودي أن يكون السؤال شفهيا، لكن تعرفون لو فتحنا المجال
ربما يكون يفتح.
أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم السترة في الحرم المكي جزاكم الله خيرا؟
اتقيت الله فجعل الله لك فرجا ومخرجا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السترة في الحرم المكي وغيره حكمها واحد، وذلك لثبوت السنة على سبيل العموم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن الحرم، والقاعدة في الأصول أن العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه. ولم يثبت حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باستثناء مكة، فبقيت على الأصل. لكن قالوا: إن اقترب من المطاف وآذاه الطائف وتعذر عليه منعه، قالوا يوسع فيه، وذلك لقول عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أي رجل طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قالوا: فإذا مر كأنه يمنع، ولكن الحقيقة هناك وجه ألطف من هذا الوجه باستثناء الطائف. قالوا: لأن الطائف في صلاة، الطائف في صلاة، لقول عليه الصلاة والسلام: الطواف بالبيت صلاة، فإذا مروره أصلا هو من الصلاة، فهذا الاستثناء من أدق ما قيل في هذه المسألة، أن الطائف عند مروره استثني، وأما غيره فيبقى. ولذلك يعني استثناؤه على هذا الوجه لا حرج فيه، والدليل يدل على أن مكة وغيرها على حد سواء. حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه ثابت في الصحيحين، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدن، لأنه نزل بالمحصب بجوار الحجون، لما نزل من بعد أن أتم ليالي منى بات بها وتأخر ولم يتعجل عليه الصلاة والسلام، نزل بالمحصب، ثم قال: ركزت له العنزة. الحديث بسياق إلى أن قال: ثم ركزت له العنزة. وركز العنزة إنما يقصد به أن تكون سترة له عليه الصلاة والسلام، فدل على أن مكة وغيرها على حد سواء، خاصة على القول الذي يقول إن حرم مكة كله آخذ حكم مضاعفة الصلاة، وهو قول من القوة بمكان. ولذلك يقوى أن يكون حرم مكة كلها يمتنع فيه أن المرور بين يدي المصلي، والله تعالى.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، عند الصلاة إلى سترة هل يمنع الأطفال من المرور بين يدي المصلي، وكيف؟ جزاكم الله خيرا.
يمنع الطفل من المرور بين يدي المصلي، وإن كانت الصلاة نافلة وأزعج المرأة طفلها فإنه لها أن تنحني وتتناوله وترفعه حتى لا يمر، وهذا من أرفق ما يكون إذا كان مما يصعد رده، مما لا يميز، كالصبي الذي لا يميز، تتنحني وترفع، لأن الانحناء في النافلة أوسع منه في الفرض. وقال بعض العلماء بجوازه في الفرض، حديث أبي أمامة رضي الله عنه، أمامة بنت أبي العاص رضي الله عنه، قالوا إنها حملها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حديث أمامة فيه إشكال، لأن حديث أمامة لم ينتقل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالانحناء، وإنما كان يرفعها، وإذا سجد وضعها ثم حملها عند رفعه، فما كان ينتقل بالانحناء، لأنه في الفرض لو انحنى انتقل من ركن القيام إلى ركن الركوع، ولربما اضطر إلى الجلوس. فلما كان الفرض يجوز لك أن تجلس مع القدرة على القيام، وسع في حملها في النفل دون الفرض، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا مر الرجل بين المأمومين لغير حاجة فهل ينبغي له هذا، وهل عليه حرج؟ جزاكم الله خيرا.
لا يمر بين يدي المأمومين إلا من حاجة، أما إذا لم توجد الحاجة فلا. وأذكر من أهل العلم رحمة الله عليهم من مشائخنا يقول: يشرع دفعه إذا مر للتشويش والأذية، يشرع للمصلي أن يدفعه، لأنه ينشغل الواحد بدفعه لمصلحة الكل، ولذلك يجوز أن ترتكب المفسدة الدنيا تحصيلا لدرء المفسدة العليا. فلذلك قالوا: يشرع أن تدفعه فتنشغل وحدك تحصيلا لمصلحة الكل. ومنع بعض العلماء من دفعه، وقالوا: لأنه إذا دفعه انشغل وهو مكلف بمصلحته، والعذر متعلق بمصلحة الغير، فلا يسوغ، لأنه لا إثارة في القرب. نعم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، في قول المصنف رحمه الله: بمرور كلب أسود، هل هذا الكلب المعهود أم أنه يطلق على السباع وغيره؟ جزاكم الله خيرا.
يختص بالكلب المعروف، يعني الكلاب المعروفة، أما السباع كالأسد والنمر ونحوه فلا يدخل في هذا، وأما الصيد فإنه يدخل فيها، لقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين. فوصف الجارحة مع الكلب يدل على أنه يجوز أن تعلم أسدا الصيد وتصيد به، وهكذا لو علمت نمرا أو غيره من السباع العادية، لأنه يصدق في وصف الجارحة والكلب. لكن هنا عليه الصلاة والسلام قال الكلب، فأل في الكلب للمعهود، يشمل هذا كلب البادية وكلب الحاضرة، سواء كان من الكلاب البرية أو الكلاب الكلب البادية. مثلا لو خرجت للصيد في البادية، نوع الكلاب التي تكون في البادية للصيد معروفة، هذه التي هي صغيرة الحجم، هذا يؤثر، فنقول بعمومها في جنس الكلاب، بخلاف الكلب، ففرق بين الكلب وبين الكلب. والدليل على جواز الصيد بالكلاب قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم سلط عليه كلبا من كلابه، وقتله الأسد، لأنه دعا على عقبة، ثم لما خرج في تجارته إلى الشام قال: إني أخاف دعوة محمد. فكان إذا نام ينام بين أصحابه، فلما كان على تخوم الشام جاء الأسد وافترسه من بين أصحابه، فصدقت فيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبا من كلابه. فأخذ العلماء من هذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال: كلبا من كلابك، فوصف الأسد بكونه فتحقق بالأسد، فدل على أنه في عرف الشرع قد يطلق الكلب ويراد به الأسد أو كل جارح، لأنه مخوذ من الكلب. وهذا نبه عليه كما نبه عليه بن منظور رحمة الله عليه في لسان العرب، نبه على هذا. ففي الصيد يكون عام، يصيد بأي شيء من الحيوانات المفترسة من السباع، لو أخذ نمرا وعلمه الصيد جاز له، فنقول بعموم اسم الكلب هناك لورود لهذا. وقد كان عدي يصيد بالسباع، يعني كان يصيد بالسباع على اختلاف بالكلاب وغير الكلاب، وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال: إني أصيد بكلبي المعلم وبكلبي غير، وأصيد بهذه البزات، البزال باز اللي هو الصقر، فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم الصيد ولم ينكر عليه. فنقول إن اسم الكلب، لأن بعض العلماء يقول هنا الكلب عام كالصيد، فنقول الصيد شيء والكلب في الصلاة شيء آخر، لأنه في الصلاة من جانب التعبديات، وفي الصيد من جانب الكلب والقوة، لأن المقصود تحصيل الرفق للناس بالصيد، فجاز هنا على سبيل العموم، وامتنع هنا على سبيل ورد هنا على سبيل الخصوص رفقا بالناس، ولذلك يقال هنا بخصوصه الكلب المعهود دون غيره، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعض النساء هداهن الله يعملن في البيوت طوال الوقت، فإذا جاء وقت الصلاة صلينا وهن جالسات بحجة أنهن متعبات لا يستطعن القيام، فما حكم هذا، وما هو توجيهكم لهؤلاء النسوة، وجزاكم الله خيرا؟
إذا كانت الصلاة فريضة وصلت المرأة جالسة وهي قادرة على القيام فتعيد صلاتها، ولو جلست 100 سنة بهذه الحال لا تجزيها الصلاة، وينبغي عليها أن تعيد صلواتها مدة حياتها على هذا الوجه إذا لم يكن ثم عذر، لأنها لم تصلي كما أمرها الله. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن يرجع ويصلي لفوات ركن الطمأنينة، فكيف بركن القيام؟ ولذلك يلزمهن الإعادة لهذه الصلوات. وأما إذا كانت تعب عذرا بينا، المرأة جاءها مثلا، قد يكون هذا في بعض الحوامل، نساء الحوامل، وقد يكون بعض النساء ضعيف البنية فيحصل لهن إرهاق شديد خاصة مع شدة السهر أو نحوها، وتخشى السقوط في صلاتها وتخشى الضرر، فلا حرج أن تصلي جالسة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهكذا إذا كانت مريضة كما ذكرنا. أما الترخص والتوسع في هذا فإنه يوجب بطلان الصلاة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله.
لكن ينبغي أن ينصح الأزواج، ينبغي أن ينصح الرجال بالتخفيف على النساء حتى لا يضطرن إلى ذلك، فالحكمة تقتضي تخفيف أعباء البيوت حتى لا تصبح معونة على تركهن لفريضة الله عز وجل. نعم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سأل يقول: هل دعاء القنوت خاص بالفريضة دون النافلة؟ أثابكم الله.
نعم، هذا الحقيقة تنبيه جيد، لأننا في الجلسة الماضية ذكرنا أنه لا يجوز الدعاء على الوارد في القنوت، والمراد بالقنوت قنوت الفرض. القنوت قنوتان: قنوت فرض ونفل. قنوت الفرض مثل الدعاء في النوازل، فالدعاء في النوازل يقتصر فيه على الوارد: اللهم إنا نستعينك ونستهدي، وكذلك قوله: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق، الدعاء الوارد. ثم بعد أن تنتهي من هذا التمجيد الوارد في هذين الخبرين تدعو على من ظلم كفار، وتدعو بالنصرة للمسلمين، وتقتصر على ذلك لا تزيد. ف فلو دعا بالاستسقاء كان بدعة، ولو دعا بنجاح الطلاب في الاختبار كان بدعة. هذا مما حدث الآن، بعضهم يدعو بنجاح الطلاب في الاختبار، وبعضهم يدعو بعموم الأدلة الأدعية. هذا لا يجوز، الصلاة لا يجوز فيها الكلام إلا بقدر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فما ورد في القنوت يقتصر عليه. وذلك قال الإمام أحمد: إن زاد عن الوارد حرفا واحدا فاقطع صلاتك، يعني اعرف أنه قد خرج عن كونه مصليا. متى؟ إذا زاد في الفريضة عن القدر الوارد. ولذلك ينبغي على الإمام أن يحتاط لصلاة الناس، يدعو بالوارد، يدعو بنصرة المؤمنين بجوامع الدعاء: اللهم انصر المستضعفين، ونحو ذلك من جوامع الدعاء، ولا داعي للإطالة وللخروج عن المعهود والتكلف. فلذلك يقتصر على جوامع الدعاء، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يدعو بالنصرة للمسلمين والهلاك على الكافرين، ثم يختم ويركع ويسجد. أما بالنسبة لقنوت النافلة وهو قنوت الوتر، يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الفضل لا على سبيل الفرض. فلو دعا بغير هذا الدعاء جاز، ولو زاد على الوارد جاز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الحسن، والحسن صغير السن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان الدعاء لازما بالقيد لعلمه الصحابة، ولألزم الصحابة بهذا الدعاء في الوتر على سبيل الخصوص، ولأن الوتر رفق بالناس يسأل المصلي فيه حاجته في ليله، وسع على الناس أن يسألوا من حوائج الدنيا والآخرة بما فيه صلاح دينهم ودنياهم وآخرتهم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ في الحديث: فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، هل هذا على الترتيب أم على التخير أثابكم الله؟
نعم على الترتيب، إن لم يجد على الترتيب، هذا أصل. إن وردت في الكتاب فهي على الترتيب. مثلا في كفارة اليمين ذكر الله عز وجل: عتق الرقبة، إطعام 10 مساكين من أوسط الطعام أو كسوته، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، في قراءة ابن مسعود متتابعات، فمن لم يجد. فاشترط في جواز الصيام وإجزائه لكفارة اليمين ألا تستطيع على الرقبة والإطعام والكسوة. الناس الآن بعض العامة هداهم الله مباشرة إذا حلف اليمين وحنث ينتقل إلى الصوم، وهذا لا يجزيه في إجماع العلماء على أن كفارة الصيام لا، كفارة اليمين بالصيام شرطها عدم الوجد، يعني عدم القدرة. وهكذا قالوا: لو أن إنسانا وجبت عليه الرقبة في الظهار أو الجماع في نهار رمضان أو في القتل، فانتقل وهو قادر أن يشتري رقبة، انتقل إلى صيام شهرين متتابعين لم يجزه، فكأنه لم يصم. لو صام الشهرين المتتابعين وهو قادر على عتق الرقبة فإنه كأنه لم يصم، فانتقل نافلة، لأنه شرط مقيد بالشرع، بنص الشرع. فمن لم يجد، فمن لم يستطع، فالذي لم يجد له حكمه، والذي لم يستطع له حكم. أما أن ينتقل إلى درجة ما بعد الشرط فمن لم يجد مع القدرة والوجد، فهذا خارج عن الحد المعتبر. ولذلك هنا لما قال إن لم يجد دل على الترتيب لا على التخيير، ولأن مناسبة الحجم ظاهرة، ولذلك يبتدأ بالشاخص ثم بالعصا ثم بعد ذلك بالخط كما ورد في الخبر على القول بثبوته، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ: هل الصلاة على الراحلة مقيدة بصلاة الوتر كما ثبت في الحديث الصحيح، أم أنها مطلقة على جميع صلاة النفل بما فيها السنن الرواتب جزاكم الله خيرا؟
حفظك الله أخي السائل ومن سمع، لكن انتبه إلى قضية وأنت طالب علم: هل صلاة النافلة مقيدة بالوتر كما ورد؟ معنى أنه ورد حديث يقول: لا تصلي النافلة في السفر إلا إذا كانت وترا على الدابة، وهذا لم يرد، الوارد في الصحيحين. انتبه يعني يا إخوان يا طلاب العلم، انتبهوا واحذروا من الكلمات، يعني التعبير ينبغي أن تنتبه لظاهر اللفظ منطوقه ودلالة المفهوم، لأنك غدا إن شاء الله ستكون المعلم المربي والمفتي والقاضي، فينتبه الإنسان في العبارات يكون عنده دقة، ولا يحمل النصوص في دلالتها ما لا تحتمل. فانتبه رحمك الله وقل: هل هي مقيدة بالوتر أو ليست مقيدة بالوتر؟ أما النصوص تدل على العموم: كان يصلي على دابته إلا المكتوبة، كما في حديث ابن عمر كان يصلي على راحلته إلا المكتوبة. هذا في الصحيح. حديث أنس لقيناه بن سيرين يقول خرجنا فاستقبلناه بعين التمر فلقيناه يصلي على حماره ووجهه من ذا الجانب. قال رأيناك تصلي إلى غير قبلة؟ قال لولا أني رأيت رسول صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. فالمهم أن النصوص الواردة ورد فيها في الوتر، وردت نصوص أنه أوتر على بعيره، لكن هذا ليس على سبيل التقييد، وإنما هو فرض العام. والقاعدة في الأصول أن ورود الخاص بخصوصه لا يقتضي حمل العام عليه ما لم تفهم القرائن أو تدل الأصول على اعتبار هذا الحمل. ولذلك الذي يقوى العموم في النوافل إلا المكتوبة، ويشمل هذا النوافل الرواتب يصلي أن الوتر، وهكذا لو توضأ وأراد أن يصلي ركعتي الوضوء، أو أراد أن يصلي ركعتي استخارة، أو أراد أن يتنفل طاعة وقربة لله في سفره، فلا حرج عليه أن يصلي على دابته حيث توجهت به، كما ذكرناه في مسألة استقبال القبلة بعد تكبيره الإحرام مستقبل القبلة لحديث أبي داود، والله تعالى عنه.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: رجل دخل المسجد والناس راكعون، فدخل معهم في الصلاة وجعل تكبيرة الإحرام والركوع تكبيرة واحدة، فهل هذا يجزئه؟ أثابكم الله.
على أصح أقوال العلماء، قال بعض العلماء لا بد من التكبيرتين، وقال بعضهم تجزيه تكبيرة واحدة، وهذا على الصحيح أنه يجزيه تكبيرة واحدة، وهذا ظاهر، فإن النصوص ما ورد فيها الإلزام بالتكبيرتين، لكن الذين قالوا بالإلزام قالوا لأنه يكبر التكبيرة الأولى للإحرام والثانية للركوع، وهذا محل نظر، لأنه لو جاء والإمام ساجد إن قالوا يكبر أيضا تكبيرتين فحينئذ نقول إنه ليس في حال قيام، أما كبر التكبيرة الأولى في حال قيام للدخول، لأن تكبيرة الإحرام للدخول بالصلاة وللقيام، فلذلك ليس ثم ركن قيام إذا كان ساجدا. وبناء على ذلك قال بعض العلماء الذين يقولون بالتكبيرة الواحدة قالوا لو كبر تكبيرتين لم يجزه، لأنه إذا كبر للقيام لزمته القراءة وهو لم يقرأ ثم سيركع، ولذلك قالوا لا يصح منه. والصحيح أنه يجزيه، لأنه كبر للقيام في وقت لا يتسنى له قراءة الفاتحة فسقطت للعجز فأجزأه أن يكبر، فمن فعل هذا فلا حرج ومن فعل هذا فلا حرج، لكن الأشبه والأقوى أن يكبر تكبيرة واحد، وهذا أصل خرجه العلماء على القاعدة الشرعية اندراج الأصغر تحت الأكبر، وهذا له ضوابط كثيرة، اندراج الأصغر تحت الأكبر، فالأصغر هو تكبيرة الركوع والأكبر تكبيرة الإحرام، فاندرج الأصغر تحت الأكبر، فكما أنه يكبر للسجود تكبيرة واحدة فحينئذ قال. ولذلك لو جئت وأنت متأخر والإمام في الركعة الثالثة واقف فإنك تكبر بالإجماع تكبيرة واحدة، مع أن الإمام الآن يعتبر صلاته في الأصل في الثالثة، فمعناه أن عندك تكبيرة إحرام تكبيرة القيام هذا الثالث، لأنه قام لها الإمام ولها تكبيرة خاصة، ولذلك قالوا أصل الاندراج يدل عليه، وله نظائر في العبادات والمعاملات، ومن نظائره في المعاملات لما يسرق الإنسان والعياذ بالله ويزني ويقتل، قالوا إن حد القتل يأتي عليها جميعا، فلو كان محصنا فزنى وقتل فإنه يقتل بالقصاص، ولذلك يعتبر قتله قصاصا يندرج تحته قتله بالرجم ولا حاجة أن يرجم، ولذلك يقول يندرج الأصغر تحت الأكبر، لأن حد القتل أعظم من حد الزنا في الأصل بدليل تنوع حد الزنا وعدم تنوع حد القتل، فقالوا فاندرج الأصغر تحت الأكبر، وهو مذهب بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يقولون بالاندراج، وتتفرع على هذه القاعدة فروع، منها هذه المسألة أنه لو قدم الإمام راكع قالوا يكبر تكبيرة واحدة فتندرج تكبيرة الركوع تحت تكبيرة الإحرام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لرمضان إن شاء الله سيكون الدرس بعد صلاة العصر، ما رأيكم؟ إذا كان تقترحون بعد العشاء، إذا كان أحد يحب بعد العشاء لو تجلسون قليلا، الإخوة الذين يريدون صلاة، ما رأيكم فيما بعد صلاة العشاء يعني بعد التراويح؟ من يقترح أن يكون الدرس بعد التراويح يرفع يده حتى نأخذ بالشورى. لا لحظة بس ترفعون اليد إذا أمكن، نأخذ بالشورى. طيب واضح. طيب الذين يريدون الوقت بعد العصر ما شاء الله أظن أكثر، ولذلك الحقيقة يعني يحتسبوا يا أخوان، تحتسبون يعني إن شاء الله تحتسبون، يعني حتى أنا عندي مدرسة يعني عندي يوم الثلاثاء دوام، يعني الصباح أكون في المدينة مدام في الكلية وآتيكم بعد العصر إن شاء الله، ويسر الله عز وجل تحتسبون، وإن شاء الله يعني أعظم في أجركم. نسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم موجبا لرضانه العظيم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله الثلاثاء القادم.